بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يذكر جملة من الأنكحة التي حرمها الله عز وجل. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان تحريم نكاح الصغار، وذكرنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النكاح. واليوم نكمل الكلام عن بعض الأنكحة التي حرمها الله عز وجل، وهو نكاح المتعة. والمتعة أصلها مأخوذة من استمتاع الإنسان بالشيء، واستمتاعه أخذه للذته وما يقصد منه. وهذا النكاح كان في أول الإسلام نكاحا مشروعا، وكانوا في الجاهلية أيضا يتناكحون بهذا النكاح. ثم إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم في السفر والغزوات يعجبون ويبتعدون عن الأهل، فيحتاجون إلى من يقوم عليهم ويرعى شؤونهم. فلذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النكاح، أعني نكاح المتعة. ثم إن الله عز وجل حرم هذا النكاح، واختلفت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمد التحريم. فبعض الروايات تدل على أن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النكاح إنما وقع عام خيبر، وذلك في أواخر سنة 6 من الهجرة وأوائل السنة 7. وقال بعض العلماء إنها في شهر ذي الحجة من السنة 6 من الهجرة. وذهب بعض أهل السير والتاريخ إلى أنها وقعت في صفر من عام 6 من الهجرة. وهذا هو الذي دلت عليه هذه الرواية عن علي رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام خيبر. وجاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم نكاح المتعة في غزوة تبوك. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة في فتح مكة. وجاء في الرواية الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في حجة الوداع. ولأجل هذا الخلاف في الروايات اختلف العلماء رحمهم الله في تحريم هذا النكاح، هل وقع عام خيبر أو في غزوة تبوك أو يوم فتح مكة أو في حجة الوداع، على أقوال. وأصح هذه الأقوال وأقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة في فتح مكة، وكذلك في غزوة أوطاس حينما رخص فيها 3 أيام، كما ثبتت بذلك الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في غزوة تبوك، فهذه الرواية رواها غير واحد عن إسحاق بن راشد عن الزهري. وأصحاب الزهري الثقات كمالك ونحوه يروونها عام الفتح، ولذلك تقدم رواية الأوثق على رواية الثقة. ومنه اعتبر العلماء رحمهم الله حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه وأرضاه في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمتعة عام تبوك، أن هذا الحديث فيه شذوذ. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها عام حجة الوداع، كما جاءت الرواية الصحيحة عن سبرة رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما جاء من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة في حجة الوداع فإن الجواب عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد التحريم في حجة الوداع، وهذا لا يمنع أن التحريم سبق في عام خيبر كما دلت عليه الرواية التي معنا. ولهذا يمكن الجواب بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ثم أباحها ثم حرمها ثم أكد تحريمها عام حجة الوداع. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عام حجة الوداع وقال إني كنت قد أذنت لكم أن تستمتعوا بالنساء فمن كان عنده شيء منهن فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخلية سبيل النساء. وجاء في الرواية الثانية أنه جزم بالتحريم وأن المتعة حرام إلى يوم القيامة، ولذلك ثبت التحريم لهذا النكاح. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن نكاح المتعة حرام، وكذلك أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن نكاح المتعة حرام، إلا ما روي عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان يشفي أنه يحل للإنسان أن ينكح المتعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان غيره يفتي بذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وخطب الناس وتوعد من فعل المتعة أنه لا يؤتى برجل يتمتع وهو محصن إلا رجمه، فشدد رضي الله عنه في أمرها بتشديد الشرع، وبين أنه نكاح باطل لا يحل للإنسان وأنه محض الزنا والعياذ بالله. وبقي عبد الله بن عباس على فتواه حتى توفاه الله وهو يقول بمتعة النساء. وقد أنكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله قوله بالمتعة، ولذلك ثبت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه حينما كان أميرا على مكة يبان دعواه خلافه خطب الناس وقال ما بال أقوام أعمى الله بصائرهم كما أعمى أبصارهم يفتون بحل المتعة. فقام عبد الله بن عباس وقال له إنك لأعرابي جلف جاف، تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الله بن الزبير جرب بنفسك فوالله لو فعلتها لأرجمنك. وهذا الكلام من عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، لا شك أن كلا منهما كان يقول بالحق الذي ظهر له، فكان عبد الله بن الزبير يرى أن ابن عباس لا قول له بعد ثبوت السنة بالتحريم، ولذلك أغلب القول كأنه يوجب على ابن عباس أن يرجع إلى الناسخ بعد ثبوته، وأنه من الخطأ أن يفتي الناس بقول منسوخ بين النبي صلى الله عليه وسلم ارتفاع حكمه. ولذلك قال ما بال أقوام أعمى الله بصائرهم كما أعمى أبصارهم، وهذا مما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمسلم أن يقوله في مثل ابن عباس، لكن عبد الله لمكان الولاية والغيرة على السنة والحق أغلظ القول، لأن فتوى ابن عباس توجب للناس استباحة ما حرم الله، ولذلك شدد على ابن عباس بهذه المقالة، ولذلك ذكروا عن ابن عباس أنه خرج إلى الطائف في آخر عمره بسبب تشديد ابن عباس بسبب تشديد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في فتواه. وهذا هو الظاهر من الروايات والأخبار وكلام أهل السير رحمة الله على الجميع. والمقصود هنا أن الصحابة كانوا ينكرون على عبد الله بن عباس هذه الفتوى وقوله بهذه السنة التي نسخت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خطب عبد الله بن الزبير بمحضر من الصحابة وغيرهم من أهل العلم، واشتهر قوله وتعنيفه لابن عباس على هذه الفتوى ولم ينكر عليه أحد. وقالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن المتعة جائزة إذا خاف الإنسان على نفسه الزنا، ولذلك اشتهرت فتوى ابن عباس حتى قال الشاعر: أقول للشيخ لما قال نحبسه يا صاح هل لك في فتي ابن عباس، وهل ترى رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس. فلما سمع ابن عباس رضي الله عنهما ذلك حكى أنه يقول بالجواز للضرورة كالميتة، والصحيح أن هذا النكاح باطل، وأنه لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بعد موت ابن عباس أن يقول بهذا القول، وذلك لأنه مخالف للسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة ليس لأحد أن يسوغ فيها الاجتهاد بعد وفاة ابن عباس، وإنما يبقى الحكم فيها على التحريم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله لو أن إنسانا تأول قول ابن عباس وتزوج المرأة مؤقتا للنكاح على سبيل المتعة فما حكمه، وذلك على قولين. فذهب جمهور من العلماء رحمهم الله إلى أنه يجلد إذا كان ذكرا ويرجم إذا كان ثيبا هو والمرأة، والحكم فيهما على حد سواء، وذلك لأن افتداحة هذا الحكم بعد ثبوت النفخ عن النبي صلى الله عليه وسلم تلاعب بالشريعة وتتبع للرخص. ولا شك أن القول بالمنسوخ لا عبرة له ولا حظ له لا نظرا ولا أثرا، ولذلك لا يعتبر قوله بقول ابن عباس عذرا له يبيح له هذا النكاح المحرم. وقالوا إنه يعتبر جانيا والعياذ بالله من هذا الوجه. وذهب بعض العلماء إلى أن تأويله يعتبر شبهة توجب درء الحد عنه، وذلك لوجود قول ابن عباس، وهذا القول مرجوح. والصحيح ما ذكرناه أولا أنه لا مساغ للاجتهاد في مسألة ثبت فيها نسخ الحكم، ويرتفع الخلاف ويبقى الحكم على قول واحد أن المتعة حرام وحرمتها باقية إلى الأبد. المسألة الثالثة: لو أن إنسانا تزوج امرأة وكان في نيته يريد أن يطلقها بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، أي تزوج المرأة وفي نيته أن يبقى معها مدة معلومة ثم يطلقها، هل يعتبر هذا نكاح متعة أو يعتبر نكاحا شرعيا؟ هذه المسألة حكى القاضي عياض رحمه الله الإجماع على أنه يجوز للإنسان، على أن الإنسان إذا تزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها ولم يخبر المرأة ولم يخبر ولي المرأة بهذه النية ولا الشهود، وتزوجها وفي نيته ذلك الأمر، أن نكاحه صحيح وأنه لا يعتبر من نكاح المتعة. وحكي عن عبد الرحمن الأوزاعي فقيه الشام رحمة الله عليه أنه كان يقول من تزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها فهو متعب ويعتبر نكاحه نكاحا فاسدا. والصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء أولا لعدم ثبوت المتعة في الظاهر، وهذا نكاح صحيح على ظاهره، وقواعد الشريعة وأحكامها مبنية على الظاهر لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لما ثبت بالحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن آكل سرائرهم إلى الله عز وجل. فهذا يدل دلالة واضحة على أن أحكام الشريعة مبنية على الظواهر، وأن نيته فيما بينه وبين الله عز وجل. أما الدليل الثاني فهو أن هذه النية ربما اختلفت، فكم من إنسان تكون نيته على شيء ثم يقلب الله قلبه على خلافه، ولذلك لا جزم بهذه النية لاحتمال أن يترك هذه النية ويبقى على امرأته ويبقي نكاحها إلى الأبد، ولذلك لا جزم بحصول هذه النية على خلاف نكاح المتعة، فإن الشرط موجود في المتعة وهو يوجب أن النكاح ينفسخ بمجرد مضي المدة، ولذلك لا يحكم بتأثير هذه النية من هذا الوجه. ولذلك يترجح القول بأن النكاح على هذا الوجه صحيح. ولكن قال الإمام مالك رحمه الله ليس على هذا، ليس هذا من أخلاق الناس، أي ليس هذا الفعل من أخلاق المؤمنين والمسلمين، أنهم يتزوجون ويبيتون في قلوبهم وصدورهم الطلاق، ولذلك يعتبر قصده من هذا الوجه قصدا غير طيب. ولذلك قالوا إنه لا يمتنع أن يأثم من جهة القصد إذا كان قصده الأذية والإضرار بالمرأة، كأن يفسدها إذا كانت ذكرا على غيره من زواجه إذا أراد أن يتزوج بها أو يحول بينه وبينها، كما يحصل في حال التنافس على المرأة أو إرادة الإنسان إغاظة عدو يريد الزواج من امرأة بكر فيفسدها عليه بزواجه منها ثم يطلقها، فلا هي نكحت زوجها ولا هو بقي معها. فلذلك قال الإمام مالك رحمه الله ليس هذا من أخلاق الناس. ولا شك أن المؤمن لا يرضى لابنته ولا لأخته ولا لقريبته أن يزوجها للإنسان ويختاره لها من بين الناس لكي يطلقها بعد أمد معين، ولكن حكم الشرع من حيث الظاهر أن النكاح صحيح، وأنه يعتبر صحيحا ولا يعتبر من نكاح المتعة، وذلك لما ذكرناه من ظواهر الشريعة الإسلامية. وهذا القول كما قلنا هو قول جماهير السلف والخلف رحمة الله على الجميع. وقد يحتاج الإنسان إلى هذا النوع من النكاح، فما لو قدم على بلد وليس معه أهله، فإنه قد يتعرض للفتنة في هذا البلد، ولا بد له من البقاء لمصلحة مهمة يحتاجها، فلذلك لا حرج عليه أن يتزوج من حيث الحكم، خاصة إذا قصد إعفاف نفسه وخاف عليها الزنا، فيقوى حينئذ أن يتزوج المرأة بهذه النية، ولكن يشترط أن لا يكتب هذا في العقد، وأن لا يخبر به ولي الزوجة، وكذلك لا يخبر به الزوجة، فتكون نيته في قلبه والأفضل له أن يجعل النية مترددة بحيث لو صلحت له المرأة بقي معها وحينئذ يسلم إن شاء الله من الحرج والإثم. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. نكاح المتعة كما قلنا كان نكاحا من الأنكحة في صدر الإسلام، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح نكاح المتعة في السفر، ولم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح هذا النكاح في الحضر. ولذلك قالوا إن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعة وزواجه إنما وردت في الأسفار والغزوات، وهذا يدل على أنه أبيح لمكان الحاجة والضرورة. وجاء في بعض الروايات أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مشقة فراق النساء فأباح لهم المتعة. وكان نكاح المتعة ينبني على التعقيد، فيقول إنه متزوج من المرأة شهرا أو شهرين أو نحو ذلك من الأمد المؤقت، ثم إن هذه المرأة تبقى زوجة له يستمتع بها، فإذا انتهى الأمد الذي اتفقا عليه فإن العقد ينفسخ بدون طلاق ولا خلع ولا فسخ. فلو نكحها على الشهر فإنه إذا انتهى الشهر فإنها تدين منه، ولا يحتاج أن يطلقها ولا أن يفسخها. وكان عقد المتعة لا ظهار ولا إيلاء فيه. وكذلك كان من أحكام نكاح المتعة أنه إذا مات الرجل أو ماتت المرأة فإنه لا يرثها ولا ترثه، ولذلك وصف بكونه نكاح متعة لاشتماله على الاستمتاع المجرد، فهو نكاح يقوم على الاستمتاع دون وجود أثر عليه من حصول التوارث أو كونه موجبا للعصمة التي تبين بالطلاق أو تختل بالإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعروفة في الأنكحة المشروعة. وهذا النكاح كما قلنا نكاح محرم، وإذا ثبت عن إنسان أنه تزوج بالمتعة فإن القاضي يقيم عليه حد الله عز وجل، فإن كان ذكرا جلده وغربه سنة كاملة، وإن كان سيدا فإنه يرجمه لإصابته للزنا. وأما بالنسبة لأولاده وذريته التي تكون من هذا النكاح فإنهم يعتبرون للفراش عن الزوجة، لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. وأما ما ذكره علي رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمتعة عام خيبر، فقد تقدم أنه هو الذي عليه الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم المتعة عام خيبر. وخيبر موضع معروف، وهذا الموضع سمي بهذا الاسم لكثرة النخل فيه والزرع، ولذلك يوصف الأرض بكونها يقال للأرض التي أرض الزرع إنها توصف بالخضر لكونها خضرا إذا كانت أرض زرع. ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المخابرة، وهي كراء الأرض بجزء مما يخرج منها على أحد الوجوه في تفسيرها. وقوله عن لحوم الحمر الأهلية، الحمار ينقسم إلى قسمين، إلى حمار وحش وحمار أهلي. فأما الحمار الأهلي فهو الذي يوجد في المدن والقرى. وهذا النوع من الحمر كان جائزا في أول الأمر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر وأمر بإراقتها فأريقت وأكفئت القدور وهي تغلي بلحمها. وأما حمار الوحش فإنه حلال وصيد، فقد ثبت بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز أكله، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على جواز أكل لحوم الحمر الوحش. وسيأتي إن شاء الله بيان المسائل المتعلقة بلحوم الحمر، وذلك في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
هذا الحديث اشتمل على مشروعية الولاية في النكاح، فنافذ أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد في هذا الحديث ظنًا أن الأولياء لهم حق تزويج مولياتهم من النساء، وهذا الحكم يتعلق بباب الولاية في النكاح، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. الولاية في النكاح مشروعة، وبشرعيتها قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وذلك في مسألة الأبكار دون الثيب. وأما جمهور العلماء فعلى أن الولاية شرط في صحة النكاح، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من الرجال. وقد دلت الأحاديث الصحيحة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دلت الأدلة على في كتاب الله وسنة رسول الله الصحيحة عن أن النكاح بدون ولي لا يصح ولا يجوز، وأن الأصل في النكاح أن يتولاه الرجال، وذلك أن الله عز وجل أسند الإنكاح إلى الرجال، فقال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، فأسند الإنكاح إلى الرجال دون النساء. وقال سبحانه وتعالى: فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فنهى سبحانه وتعالى الأولياء عن أذل النساء، وذلك إذا رغبت المرأة في رجوعها إلى زوجها ما دامت في العدة أو بعد انقضاء عدتها. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إن هذه الآية هي أقوى الآيات في إثبات أولي الولاية في النكاح على النساء. وكذلك دلت السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الولاية معتبر، ففي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وكذلك جاء في حديث أم المؤمنين حديث عبد الله بن عباس، وكذلك حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نكاح أي لا نكاح صحيح ومعتبر إلا بولي وشاهد عدل، فدل على لزوم وجود الولي لصحة النكاح. وقد شرع الله الأولياء في النكاح لحصول الخير للنساء تحصيلا للمصالح للنساء ودرء المفاسد عنهم، وذلك أن الرجال أعرف بالرجال والمرأة يخفى عليها حال الرجال، وذلك أنها لا تخالط الرجال في مجتمع المسلمين. ولذلك لو أن المرأة وليت نكاحها ربما خدعها الرجال، ولربما كان ذلك سببا في حصول الضرر عليها بسبب جهلها بأحوال الرجال. وأسند الشرع الولاية إلى الرجال حتى يمكن عن طريقهم صبر أحوال الأزواج والسؤال عن هذا الزوج وتقصي حاله ومعرفة حقيقة أمره. فإن كان كفءا كريما أقدم الولي على تزويجه من موليته، وإن كان بخلاف ذلك أحدم وامتنع وكان في إحجامه درء المفاسد عن أهله وقرابته. ولا شك أن الولاية فيها خير كثير، وأن الرجال إذا تولوا النكاح إذا كانوا أولياء في النكاح كانوا أقدر على معرفة المصالح. والأصل في الولي أن يرعى مصالح المرأة وأن يطلب لها الكفء الكريم وأن يستبين حال الزوج من ناحية الدين والأخلاق ويسأل عن الرجل. وينبغي عليه أن يتقصى حاله حتى يكون على بينة من أمره. وأما الاستعجال في أمور الزواج دون تقصي لحال الأزواج فهو ظلم للنساء وتعريض لهن للفتنة والأمور التي لا تحمد عقباها. وإذا أقدم الولي على تزويد موليته دون بحث وتحر فإنه مسؤول أمام الله عن هذا التفريط، وما ينشأ عن هذا الزواج من أضرار ومصائب بسبب تفريطه فإنه يحمل بين يدي الله وزره. ولذلك وجب على الأولياء أن ينصحوا وأن يتريثوا ولا يتعجلوا. ويسأل الإنسان يسأل عن دينه وكذلك يسأل عن خلقه، يسأل عن حاله أقرب الناس إليه، وذلك بسؤال أصحابه وأهل خلطته إذا كانوا عدولا مأمونين، أو يسأل أصحاب الصنعة الذين يشاركونه في صنعته ومهنته وعمله. فأعرف الناس بالإنسان جاره وصديقه وصاحبه. ولذلك إذا أمكن وجود العدل من هؤلاء سأله وتقصى عن حاله، ثم إذا تبين له حاله أنه رجل كفء كريم وجب عليه أن يبادر بالزواج وأن يتمنه لما فيه من الخير لموليته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال بعض العلماء: ألا أن يخطب رجل امرأة ويكون كفءا فتمتنع منه إلا فتنها الله. وهذا معروف بالاستقراء وتتبع الأحوال. فالولي إذا رد الكفء الكريم ربما عاقبه الله بالخب اللئيم، وسلط الله عليه من يؤذيه فيزوجه ويكون زواجه لا خير فيه بما يكون من عواقبه الوخيمة. ولذلك وجب على الأولياء أن ينصحوا للنساء وأن يتقوا الله في تزويجهن، وذلك بالسؤال والتحري. والأولياء إنما يكونون من الرجال دون النساء، وتختص الولاية بالرجال على النحو الآتي: فيتولى نكاح المرأة الأب، ثم أبوه وإن علا وهو الجد. وقال بعض العلماء: يتولى النكاح بعد الأب الإبن، فإن البنوة مقدمة على الجدودة عندهم، وبعد الآباء والأبناء يقدم الإخوة، فلا أخ الشقيق ولا أخ الأب، كل منهما له حق التزويج. وأن الأخ من الأم فإنه لا يعتبر وليا في النكاح، لأن من شرط النكاح الإدلاء بنحو الذكور. وأما بالنسبة للأخ من الأم فإنه لا يعتبر من العصبة ولا يلي النكاح. واختلف العلماء في الأخ الشقيق والأخ الأب، فقال بعض العلماء إنهما بمرتبة واحدة في النكاح، والصحيح أن الأخ الشقيق أقوى من الأخ الأب، وذلك لوجود قوة القرابة فيقدم عليه. ثم بعد الأخ الشقيق والأخ من الأب أبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخ الأب، فإنهم عصبة ولهم الحق في ولاية عقد النكاح. ثم بعدهم الأعمام الأشقاء، والأعمام لأب، ولا يدخل الأعمام لأم، وهم إخوة الأب من جهة الأم، فإنهم لا يتولون عقد النكاح. ثم بعد أبناء العم، ثم يليهم أبناء العمومة وإن هذه هي هؤلاء هم الأولياء في عقد النكاح، ويعتبر وتعتبر ولايتهم من جهة النسب، ويلي ولاية النساية السلطان، فإن السلطان ولي من لا ولي له. وذلك مثل إنسان يقدم من الكفار مسلما وليس له، مثل المرأة تسلم وليس لها أحد من قرابتها مسلم، فإنه في هذه الحالة يتولى نكاحها السلطان. وهكذا إذا وقعت الفتنة بين العصبة فإن السلطان له أن يفصل بينهم بالنظر إلى أصلح أقوالهم، ويشترط في الولي شروطا لا بد من توفرها. فالشرط الأول أن يكون مسلما، فأما الكافر فإنه بالإجماع لا يلي عقد النكاح، وإنما تزوج المرأة المسلمة بالولي المسلم. فإن لم يكن لها ولي مسلم رفع أمرها إلى القضاء، فإن كانت بموضع لا قضاء فيه ولا يوجد لها قريب مسلم فاختلف العلماء. قال بعض العلماء: إن المرأة إذا أسلمت على يد رجل فإن من حقه أن يزوجها، ويكون هذا بمثابة ولايته عليها. وفي ذلك حديث تكلم العلماء على سنده وقالوا إنه حديث ضعيف. قالوا: فإذا أسلمت على يد هذا الرجل كان من حقه أن يتولى نكاحها لمكان الفضل. الشرط الثاني أن يكون الولي عاقلا، وبالإجماع إذا كان الولي مجنونا فإنه لا يلي عقد النكاح، لأن المجنون لا يحسن النظر لنفسه، فمن باب أولى أن لا يحسن النظر لغيره، ولأنه لا ولاية له لنفسه فمن باب أولى أن لا يلي أمر غيره. ولذلك قالوا إن الولي إذا كان من قرابتها فاقدا للعقل فإنه تنتقل ولايته إلى الولاية إلى من هو أقرب ممن هو دونه في المرتبة. الشرط الثالث أن يكون هذا الولي أن يكون بالغا فلا يلي الصبي، فالصبي لا يلي عقد النكاح، وإنما يليه البالغ العاقل الرشيد الذي يحسن النظر في الأمور. وأما الصبيان فإنهم يخدعون، ولذلك لا يلي الصبي عقد النكاح. وما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنه زوجها ابنها عمر وكانت له سنتان، فهذا وهم من الرواة، والصحيح أنه تولى نكاحها سلمة ابنها كما هو كما بين ذلك بعض أهل العلم رحمة الله عليهم. وهنا مسألة: فلو أن امرأة كان وليها غير عدل كأن يكون فاسقا فهل يلي عقد النكاح أو لا يلي؟ للعلماء في الفاسق قولان. قال بعض العلماء: الفاسق لا يلي زواج المرأة. وبهذا قال الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه أن الفاسق لا يصح أن يلي عقد النكاح، واستدلوا بما جاء في الرواية: وولي الرشيد. إلا بولي الرشيد؟ قالوا: فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الولي بكونه رشيدا، فلا يصح ولاية الفاسق من هذا الوجه. وقالوا: إن الفاسق لا يؤمن منه أن يضر بالمرأة فيفوت المصالح عليها، ولربما زوجها من فاسق مثله، فلذلك لا يؤمن الضرر على المرأة من هذا الوجه، فلا يصح أن يلي عقود النكاح الفساق. وقال بعض العلماء: يجوز أن يلي عقد النكاح الفاسق، وذلك أن الرواية التي ذكروها مطعون في سندها، ولأن الفاسق يصح أن يلي عقد نفسه فيجوز أن يلي عقد غيره. والصحيح أن الفاسق يصح نكاحه كما ذهب إليه الجمهور، ولكن إذا كان هذا الفاسق قد تعدى في ولايته فزوجها من غير كفر، فإنه من حق الولي الذي يليه في القرابة أن يعترف، وإذا لم يفسخ نكاحها فإن للقاضي أن يفسخ النكاح بطلب الولي الذي هو دونه. ولذلك يعتبر الفاسق واليا من حيث الأصل، ولكن إذا وجد الضرر فإن المرأة ترفع أمرها إلى القضاء، والقاضي يتولى درء المفاسد عنها، والولي له فيه مسائل، منها ومن أشهرها: لو أن امرأة كان لها وليان كأن يكون لها أب ولها ابن، فزوج أحد الأولياء أو لها إخوة ولها أبناء، فزوج الإخوة مع حضور الأبناء، وهي المسألة التي ذكرها العلماء: إذا زوج البعيد مع وجود القريب فهل يصح النكاح أو لا يصح؟ هذه المسألة لها وجهان: الوجه الأول أن يتولى الأبعد النكاح عند تعذر الأقرب، والوجه الثاني أن يتولى الأبعد النكاح مع وجود الأقرب وإمكان الاتصال به ومعرفة حاله. فإن كان الحال في المسألة الأولى، وهي أن يكون القريب بعيدا ويكون البعيد قريبا، فإنه يصح النكاح. مثال ذلك: لو أن امرأة سافر وليها القريب وهو أخوها، سافر سفرا بعيدا ولا يمكن الاتصال به، أو يكون سفره إلى أمد يغلب على الظن أن الزوج يعرض عن النكاح فتضيع مصلحة المرأة، فإنه في هذه الحالة يمكن الزواج بالأبعد، ولا حرج على ابن العم أن يتولى نكاحها، وللقاضي أن يقيم أقرب الناس إليها بعد أخيها وينصبه وليا ويحكم باعتبار النكاح بإذنه. وأما المسألة الثانية وهي أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب وإن كان الاتصال به، فإنه في هذه الحالة لا يعتد بزواج الأبعد، ويعرض الأمر على الأقرب، وللأقرب أن يخاصم إلى القضاء ثم ينظر في هذا الزوج، فإن كان كفءا أنبى العقد، وإن كان غير كفء إن كان من حقه أن يفسخ النكاح.